لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وسائر المشتغلين للعلم والعمل الصالح بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم صل على محمد وآله. اللهم إن تشأ تعفو عنا فبفضلك، وإن تشأ تعذبنا فبعدلك، فسهل لنا عفوك بمنك، وأجرنا من عذابك بتجاوزك، فإنه لا طاقة لنا بعدلك، ولا نجاة لأحد منا دون عفوك. يا غني الأغنياء، ها نحن عبادك بين يديك، فصل على محمد وآل محمد، وافعل بنا ما أنت أهله، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. لا يزال الكلام في أحكام المحصور، وقلنا بالدرس السابق أن المحصور هو الذي يمنعه المرض ونحوه من الذهاب إلى الديار المقدسة، إلى الأماكن المقدسة لأداء العمرة أو الحاج، بعد أن يتلبس بالإحرام. ووصل بين الكلام إلى مسألة 447 إن شاء الله تعالى. قال حفظه الله: إذا مرض المعتمر فبعث هديا ثم خف مرضه وتمكن من مواصلة السير والوصول إلى مكة قبل أن يذبح أو ينحر هديه، لزمه ذلك. فإن كانت عمرته مفردة فوظيفته إتمامها ولا شيء عليه، وإن كانت عمرة التمتع فإن تمكن من إتمامها، من إتمام أعمالها قبل زوال الشمس من يوم عرفة فلا إشكال، وإلا فالظاهر انقلاب حجه إلى الإفراد. وكذلك الحال في كلتا الصورتين، لو لم يبعث بالهدي وصبرا حتى خف مرضه وتمكن من مواصلة السير. احنا قلنا بالدرس السابق أن المحصور وظيفته أنه يبعث بهدي مع أصحابه ويواعدهم أنه يذبحوا أو ينحروا عنه بمكة. فإذا أجى الموعد اللي واعدهم به يقصر أو يحلق ويحل من إحرامه، وإذا ما كان متمكن من بعث الهدي أو ثمنه لأنه ماكو أحد يدزي وياه، فنقول له اذبح أو انحر بمكانك وتحلل. وقلنا أيضا إذا كان مصدود في الحج فنفس الوظيفة السابقة، هم إذا كان متمكن يبعث الهدي وياهم ويواعدهم، فإذا ذبحوا على الموعد ذبحوا أو نحروا عنه يحلق أو يقصر ويحلل بمكانه، لكن قلنا بالحج مكان الذبح هو منى وموعده يوم النحر. وأما إذا لم يكن متمكنا من بعث الهدي أو ثمنه، هم نقول له جاز لك أن تذبح أو تنحر في مكانك وتتحلل. هذه مسألتنا، مسألة اليوم. هذا الشخص تمرض وبعث بالهدي ماله، دز الهدي ويا جماعته حتى يذبحوه أو ينحروه عنه، وبعدين الله من عليه بالشفاء تشافه. فإذا كان هذا الشخص معتمر يعني محرم لعمرة مفردة، وبعد ما تشافى كان يقدر يوصل إلى مكة قبل لا يذبحون وينحرون عنه. نقول له يجب عليك ذلك إذا بعثت بهديك وتشافيت وكنت محرم لعمرة مفردة وكنت مستطيع أنه توصل المكة، يمكنك المسير إلى مكة وتوصل قبل لا يذبحون أو ينحرون عنك، نقول لك لزمك ذلك، يجب عليك ذلك. وإذا وصلت جيب أعمال المفردة وكل شيء ما عليك، كل شيء ما عليك. أعيدها، الشخص إذا كان محرم بعمرة مفردة ومرض انحصر بالمرض وبعث بالهدي حسب الوظيفة المقررة إلى شرعا، لكن بعد ما بعث الهدي تشافى، نقول له إذا بعد ما تشافيت وطبت كان ممكن تواصل السير وتصل إلى مكة قبل لا يذبحون وينحرون عنك، فروح، يجب عليك ذلك. وإذا جبت أعمال عمرتك ما عليك شي بعد. أما إذا كان محرم بعمرة تمتع وهم بعد ما بعث الهدي تشافى، نقول له إذا تقدر توصل إلى مكة وتلحق تجيب لنا أعمال عمرة التمتع قبل زوال الشمس من يوم عرفة، كون أنت قبل الظهر من يوم التاسع كون مكمل أعمال العمرة. إذا قدريت بعد أنت روح وجيب عمرتك وكل شيء ما عليك. أما إذا ما قدريت فبعد ينقلب حجك إلى حج إفراد، بعد ما تقدر ما تلحق تجيب عمرة التمتع قبل زوال الشمس من يوم عرفة، فتروح إلى عرفات، تقف في عرفات والمزدلفة وتكمل، وبعدين تجيب إن عمرة مفردة، حجك ينقلب إلى حج إفراد. ونفس الحكم لو هذا الشخص ما بعث الهدي، احنا فرض المسألة انه بعث الهدي وبعدين طاب من المرض تشافى، هنا لا، ما بعث الهدي، صبر، قال انا بعد عندي وقت ليش ابعث بالهدي، فصبر لحد ما الله شافاه من مرضه وتمكن من مواصلة السير. هم نقول له نفس الحكم، لو كنت بعمره مفردة ورحت الى مكة جيب أعمال عمرتك المفردة وكل شيء ما عليك. أما إذا كانت عمرة التمتع ولحقت تجيبها تمام أعمالها قبل زوال الشمس من يوم عرفة أيضا ما عليك إشكال. أما إذا ما لحقت تجيبها قبل زوال الشمس من يوم عرفة ينقلب حجك إلى حج إفراد. قال إذا مرض المعتمر فبعث هديا ثم خف من مرضه ثم خف مرضه وتمكن من مواصلة السير والوصول إلى مكة قبل أن يذبح أو ينحر هديه لزمه ذلك. فإن كانت عمرته مفردة فوظيفته إتمامها ولا شيء عليه، عمرة مفردة وقتها مفتوح كملها وأنت عملك ما بيشكال. وإن كانت عمرة التمتع، هنا نجي مرة يلحق يكملها قبل زوال الشمس من يوم عرفة، هم نقول له كملها وكمل حجك حج التمتع. أما إذا ما لحق يكملها نقول له ينقلب فرضك إلى حج إفراد. قال وإن كانت عمرة التمتع، نقسمها إلى أليف وباء. أليف، فإن تمكن من إتمام أعمالها قبل زوال الشمس من يوم عرفة فلا إشكال، وإلا إذا ما كان متمكن فالظاهر انقلاب حجه إلى الإفراد. وكذلك الحال في كلتا الصورتين نفس الحكم، نفس الحكم المن للي ما دز الهدي لكن صبر لحد ما تشافى من مرضه. وكذلك الحال في كلتا الصورتين، ياهن إذا كان في عمره مفردة ويتمكن من مواصلة السير يروح يجيبه ما عليه شيء، وإذا كان في عمرة التمتع فلو تمكن من إتمامها قبل زوال الشمس يتممها ويجيب حج التمتع، وإذا كان ما كان متمكن من الإتيان بها قبل زوال الشمس من يوم عرفة ينقلب حجك إلى إفراد. قال وكذلك الحال في كلتا الصورتين، لو لم يبعث بالهدي وصبر حتى خف مرضه وتمكن من مواصلة السير. مسألة 448، إذا مرض الحاج فبعث بهديه وبعد ذلك خف المرض، فإن ظن إدراك الحاج وجب الالتحاق، وحينئذ فإن أدرك الموقفين أو الوقوف بالمشعر خاصة حسب ما تقدم فقد أدرك الحج، فيأتي بمناسكه وينحر أو يذبح هديه، وإلا فإن لم يذبح أو ينحر عنه قبل وصوله انقلب حجه إلى العمرة المفردة، وإن ذبح أو ذبح أو نحر عنه قصر أو حلق وتحلل من غير النساء، وأما منها فلا يتحلل إلا أن يأتي بالطواف والسعي في حج أو عمرة. بالمسألة السابقة 447 تكلمنا عن المعتمر إذا أحرم للعمرة وبعدين منعه المرض من الإتيان بالأعمال والوصول إلى الديار المقدسة إلى الأماكن المقدسة. ف447 يتكلم عن حكم المحصور في العمرة المفردة أو عمرة التمتع. الآن بمسألة 448 يتكلم عن الحاج إذا أحصر أحرم للحاج فبعث بهديه وبعدين الله شافه، شنو حكمه؟ فبدأ المسألة بقوله إذا مرض الحاج، يعني محرم للحج. زين، هذا بعد ما بعث بهديه أحرم للحاج ودز الهدي مالته والله من عليه بالشفاء، نقول له إذا تقدر تلحق وتجيب لنا الوقوفين، تقف بالموقفين في عرفات وفي المزدلفة أو على الأقل بالمزدلفة، فأنت إذا لحقت هنا تكون قد أدركت الحج وتكمل المناسك مالتك وتنحر أو تذبح الهدي. أعيدها، أحرم للحج وتمرض وبعث بالهدي وبعدها تشافى، نقول له إذا تلحق تروح توقف بعرفات وتوقف بالمزدلفة أو على الأقل توقف لنا بالمزدلفة خاصة، فهنا أنت أدركت الحاج وبعدها تجيب أعمالك الباقية وتذبح وتنحر هديك وتكمل الأعمال. وأما إذا ما أدرك الموقفين أو الوقوف بالمشعر خاصة، مرة ما ذبحوا عنا وما نحروا عنا ذولا جماعة اللي دزوا ياهم الهدي، ومرة لا ذبحوا أو نحروا عنا، فإذا ما ذبحوا عنا ونحروا قبل لا يوصل ينقلب حجه إلى العمرة المفردة، نقول لحجك انقلب إلى عمرة مفردة، روح جيب لنا أعمال عمرة. أما لا على ما وصل لقاهم ذابحين عنا وناحرين، نقول له بعد بهالحالة قصر أو احلق شعرك وتحلل من جميع المحرمات عدا النساء. أما النساء فمثل ما قلنا سابقا يحتاج لك طواف وسعي في حج أو عمرة حتى تحل من النساء. إذن ملخص المسألة، شخص أحرم للحاج وتمرض أو بعث بالهدي مالته، نقول له إذا تقدر تلحق على الحاج بحيث تقف الموقفين عرفات والمزدلفة ويا ربعك ويا جماعتك، أو على الأقل بالمزدلفة خاصة، فأنت أدركت الحج وتكمل المناسك مالتك. أما إذا لا، ما أدرك الموقفين أو الوقوف في المشعر خاصة، نقول له إذا ما ذبحوا عنك جماعتك ونحروا بعدهم، ما ذبحوا قبل لا توصل، ما ذبحوا عنك ونحروا، ينقلب حجك إلى عمرة مفردة. أما إذا لا ذبحوا عنك ونحروا، يلا وصليت، نقول له قصر وحلق وتحلل من جميع المحرمات عدا النساء، فيحتاج لك أنه تجيب طواف وسعي في عمرة أو حج حتى تحل من النساء. قال: إذا مرض الحاج فبعث بهديه وبعد ذلك خف المرض، فإن ظن إدراك الحاج وجب عليه الالتحاق، واجب عليه يلتحق إذا يدري أنه يلحق، وحينئذ فإن أدرك الموقفين أو الوقوف بالمشعر خاصة حسب ما تقدم، مثل ما تكلمنا إحنا في موضوع حكم إدراك الموقفين عرفات ومزدلفة، يقول فقد أدرك الحج، فيأتي بمناسكه وينحر أو يذبح هدية. وإلا شنو إلا؟ يعني إن لم يدرك الموقفين أو الوقوف في المشعر خاصة، هم نقسمها إلى قسمين: مرة ما يذبحون عنا قبل لا يوصل، بعدهم ما ذابحين، ومرة لا ذبحوا عنا وصل لقاهم ذابحين وناحرين. أليف: فإن لم يذبح أو ينحر عنه قبل وصوله انقلب حجه إلى العمرة المفردة. باء: وإن ذبح أو نحر عنه قصر أو حلق حسب وظيفته وتحلل من غير النساء، وأما منها فلا يتحلل إلا أن يأتي بالطواف والسعي في حج أو عمرة. مسألة 449: إذا أحصر الحاج من الطواف والسعي بأن منعه المرض أو نحوه من الوصول إلى المطاف والمسعى، جاز له أن يستنيب لهما ويأتي هو بصلاة الطواف بعد طواف النائب. وإذا أحصر عن الذهاب إلى منى وأداء مناسكها استناب للرمي والذبح، ثم حلق أو قصر ويبعث بشعره إلى منى مع الإمكان، ويأتي بسائر المناسك فيتم حجه. هذا الشخص المحرم للحج تمرض بحيث المرض منعه من الذهاب إلى المطاف والمسعى، ما قدر يوصل إلى المسجد الحرام حتى يطوف ويصلي ويسعى، شنو حكمه؟ نقول له يجوز لك أنه تستني بشخص يطوف عنك، وأنت تجيب صلاة الطواف بعد طواف النائب ويسعى عنك، باعتبار أنه أنت مريض ما تقدر تروح إلى مكة حتى تطوف وتسعى. فإذا هو منعه المرض من الذهاب إلى مكة حتى يطوف ويسعى، فنقول له تقدر تستني بشخص يطوف عنك ويسعى وانت تجيب لنا صلاة الطواف. أما إذا أحصر بالمرض من الذهاب إلى منى، هسه الشخص الأول جاب الموقفين وراد يروح إلى مكة حتى يجيب أعمال مكة وتمرض، قلنا له تستني بشخص يطوف عنك ويسعى وانت تجيب ركعتي الطواف. هسه لا راد يروح إلى منى حتى يجيب أعمالها، من الرمي والذبح. إن قل لي أيضا تستني بشخص يرمي عنك ويذبح عنك وأنت تحلق أو تقصر بمكانك، وإذا أمكن تدز شعرك إلى منى، فهذه سهلة. أنت أما يمنعك المرض من الذهاب إلى مكة لأداء الطواف والسعي، وأما يمنعك المرض من الذهاب إلى منى، واثنين تقدر تستني بيهن. إلى مكة تستني بشخص يطوف عنك ويسعى وانت تصلي ركعتي الطواف، وإذا منعك المرض من الذهاب إلى منى تستني بشخص يرمي عنك ويذبح وانت تحلق وتقصر وتودي شعرك إلى منى مع الإمكان، وتجيب باقي المناسك وإن شاء الله يتم حجك. قال: إذا أحصر الحاج من الطواف والسعي بأن منعه المرض أو نحوه من الوصول إلى المطاف والمسعى، جاز له أن يستنيب لهما ويأتي هو بصلاة الطواف بعد طواف النائب. وإذا أحصر عن الذهاب إلى منى وأداء مناسكها استناب للرمي والذبح، ثم حلق أو قصر ويبعث بشعره إلى منى مع الإمكان، ويأتي بسائر المناسك فيتم حجه. مسألة 450: إذا أحصر الرجل فبعث بهديه ثم آذاه رأسه قبل أن يبلغ الهدي، الهدي محله، جاز له أن يحلق، فإن حلق وجب عليه أن يذبح شاة في محله أو يصوم 3 أيام أو يطعم 6 مساكين لكل مسكين مدة. هسه شخص بعد ما أحرام تمرض، بعد ما تلبس بالإحرام تمرض، قلنا له أنت هذا بعد يجري عليك حكم المحصور، فبعد ما أحصر دز الهدي مالته. بعد ما دز الهدي هذا كون يواعد جماعته مثل ما قلنا حتى يذبحون عنه أو ينحرون عنه وبعدين هو يحلق رأسه. هنا لا، بعد ما بعث بالهدي صار عنده ألم برأسه، آذاه رأسه، فنقول له يعني احتاج إلى حلق، يحلق شعر رأسه لضرورة بسبب الألم اللي صار برأسه، كون يحلق. زين، هو بعد ما ذابحين عنه ولا ناحرين، قلنا له بهالحالة ما دام عندك ألم برأسك فيجوز لك أن تحلق، هذا حلق لضرورة، وإذا حلقت يجب عليك أن تدفع الكفارة، يعني لأنه حلق لضرورة ارتفع عنك الحكم التكليفي بالحرمة، بس الحكم الوضعي باقي. وما هي كفارة الحلق لضرورة؟ هو أن تذبح شاة في مكانك، تذبح شاة أو تصوم 3 أيام أو تطعم 6 مساكين. كفارة الحلق لضرورة ذبح شاة أو يصوم 3 أيام أو يطعم 6 مساكين لكل مسكين مدان من الطعام. دلت على ذلك بعض الروايات كرواية محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم عن المثنى عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا أحصر الرجل فبعث بهديه ثم آذاه رأسه قبل أن ينحر فحلق رأسه، فإنه يذبح في المكان الذي أحصر فيه أو يصوم أو يطعم 6 مساكين. وعنه أيضا عن محمد عن أحمد عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أحصر الرجل فبعث بهديه فآداه رأسه قبل أن ينحر هديه فإنه يذبح شاة في المكان الذي أحصر فيه أو يصوم أو يتصدق على 6 مساكين، والصوم 3 أيام، والصدقة 0.5 صاع لكل مسكين. إذن لو أحصر الحاج وبعث بالهدي وآذاه رأسه يجوز له أن يحلق بسبب ألم الرأس ويرتفع عنه الحكم التكليفي لأنه حلق لضرورة ويبقى عليه الحكم الوضعي بالكفارة. قال: إذا أحصر الرجل فبعث بهديه ثم آداه رأسه قبل أن يبلغ الهدي محله جاز له أن يحلق، فإذا حلق وجب عليه أن يذبح شاة في محله أو يصوم 3 أيام أو يطعم 6 مساكين لكل مسكين مدان. مسألة 451: المحصور في الحج أو العمرة إذا بعث بالهدي وتحلل من إحرامه لم يجزئه ذلك عنهما، فلو كان قاصدا أداء حجة الإسلام فأحصر فبعث بهديه وتحلل وجب عليه الإتيان بهما لاحقا إذا بقيت استطاعته أو كان الحج مستقرا في ذمته. مثل ما تقدم عندنا الكلام في المصدود، وقلنا المصدود بالحج والعمرة إذا تحلل بذبح الهدي هذا لا يجزي عن الحج والعمرة، فلو كان الحج مستقر عليه أو بقيت الاستطاعة يجب عليه أي حج مرة أخرى. كذلك الكلام في المحصور، فالمحصور في حج أو عمرة إذا بعث بالهدي وتحلل من إحرامه نقول له هذا التحلل مو معناته أنت قضيت ما عليك من حج أو عمرة، لا، فإذا كنت قاصد أداء حجة الإسلام ومنعك المرض وبعثت بهديك إذا كان الحج مستقر عليك يجب الإتيان به لاحقا، وكذلك إذا بقيت استطاعتك هم يجب عليك الإتيان به لاحقا، مو معناته إذا تحللت من إحرامك هذا يجزيك عن الحج أو العمرة. المحصور في الحج أو العمرة إذا بعث بالهدي وتحلل من إحرامه لم يجزئه ذلك عنهما، فلو كان قاصدا أداء حجة الإسلام فأحصر فبعث بهديه وتحلل وجب عليه الإتيان بها لاحقا إذا بقيت استطاعته أو كان الحج مستقرا في ذمته. أما إذا ما كان الحج مستقر بذمته فبعد يبقى مرهون بالاستطاعة، صارت عدة استطاعة يروح للحج، ما صارت عدة استطاعة بعد هو غير متمكن والحج ما مستقر بذمته وما عدة استطاعة. مسألة 452: المحصور إذا لم يجد هديا ولا ثمنه صام 10 أيام بدلا عنه، مثل ما قلنا بالمصدود أنه إذا ما لقى الهدي اللي يذبحه، بالمصدود قلنا أحوط وجوبا أن يصوم بدل عنه عن هدي التحلل 10 أيام. هنا المحصور ما باحتياط وجوبي، هنا بالفتوى يصوم 10 أيام بدلا عن الهدي، فإذا أحصر بالمرض قلنا لأذبح هدي حتى تتحلل أو ابعث هدي مع جماعته، قال ما عندي، لا عندي هدي ولا عندي فلوس الهدي، نقول له صوم بدلا عنه 10 أيام. المصدود يصوم 10 أيام بالاحتياط الوجوبي، أنت أيها المحصور تصوم 10 أيام بدل عن هدي التحلل بالفتوى. قال: المحصور إذا لم يجد هديا ولا ثمنه صام 10 أيام بدلا عنه. وحكم من تعذر عليه لغير حصر وصد يأتي الحديث عنه إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.